أصبت المعنى الصدر الصوتية تقدم خطة ثلاث جمعات المقدسة في المسجد الكوفة المعظم لسماحة المرجع الديني الأعلى الإمام الصدر.
وهم من جهنم من نار ومن فوقهم غواص وكذلك نجزي الظالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون صدق الله العلي العظيم. أريد أن أتحدث في هذه الجمعة عن الغجر وهم الذين يسمونهم بالعامية العراقية الكاوية وهم عدم تقييم أغرب أمة العالم في حيث مجموع الصفات التي لديهم نظافا إلى غموض كتابهم السابق الذي لعله مضى عليه عشرات الآلاف عشرات الآلاف أو مئات الآلاف من السنين ويمكن حصر عن الأوصاف التي يمكن استنتاجها من حالهم الفعلي كما يلي: أولا إن هذه الصفات يعني الغجري لا تكون إلا بالولادة والنسب تبني غجري غجري وليس غيره ولا يمكن الانتهاء بطريقة أو أخرى بالنسب الغجري بطبيعة الحال حتى لو اتخذ الفرد مسلكهم في الحياة آخر إنه لن يكون غجريا وهذا معناه أن لهم جدا واحدا قديما الله أعلم بحاله وبلغته وبمحل سكناه وإن كان المشهور إن أسرهم من الهم ولم يثبت ذلك بوضوح قاطن ثانيا إنهم موجودون في مختلف بقاع العالم ولم تكون باللغات المحلية في مواطن وجودهم مع تحريف قليل يخصهم ليس تلك اللغة بالضبط يجيدون من الصندوق لأنهم يعتبرون أنفسهم في كل مناطق وجودهم قوم مستقلون أو مثلا قوم مستقلون عن المجتمع الذين هم فيه أو الذي هم فيه وطائفة قائمة بذاتها تعمل حسب تقاليدها الخاصة وغير مقيدة للمجتمع الذي تعايشه لا اجتماعيا ولا لغويا ولا دينيا ونفس هذا التطبيق الفكري ينتج انهم ليس في السكان العصريين يعرفوا ليس في السكان العصريين في افريقيا وهم حوت ليس منهم غجر كما ليس في السكان العصريين في استراليا وامريكا الشماليه وامريكا الجنوبيه غجر وإن المنبع العصري للغجر هو النسل الأبيض الموجود في هذه الحارة الثنائية أستطيع أن أسميها هذا الحارة الثنائية المتكونة من آسيا وأوروبا إلا أن هذا وحده لا يكفي للتحديد بطبيعة الحال ويكون مجالا واسعا جدا ولا يخلو من غموض صعبة أما بالرغم من تعدد لغاتهم وتباعد مناطقهم فإن جنسيتهم واحدة وعاداتهم مختلفة ويحسون بالتعاطف فيما بينهم أكثر مما يحسون بالتعاطف مع مجتمعهم الذي يعيشون فيه. رابعا أن لهم عادات مختلفة جازة عن طريق الإنسانية المتفق عليها أو المتفق عليه بين أقلاع البشر كما هي شاذة عن الأديان كلها بل لعل الغجري لا يحس أنه متدين أصلا، يعني لا يعرف أنه مسلم أو مسيحي أو يهودي، وإذا كان يكثر في بعده ذلك فهو ليس مؤمنا، ويعتبره شيئا ثانويا في حياته، وإنما المهم هو كونه غدريا وملتزما بفقاعات وعادات الحجر لا أكثر ولا أقل، ويغلب على عاداتهم التقيد الأخلاقي والرغم بالقيود الإنسانية والدينية، فتجد عندهم الموبقات كلها كلها من الزنا واللواط والسرقة والكذب والخيانة والغناء والرق، بل إن الغناء والرق هو الصفة الغالبة على نسائهم، وهذا أنتج عن غايه من الكفرين. إنهم وجهان، الأمر الأول أنهم أصبحوا طائفة مظلومة من كل البشر، لا يحكم بهم أحد حسب علمي وفهمي، من غيرهم لا يحكم الظن أحد من غيرهم إطلاقا بهم، لأن حقارهم على المجتمع الذي يعيشون فيه موجود بشكل آخر، فمن الصعب أن يشعر المجتمع بالارتياح عليهم أو التعاطف معهم، وخاصة أن الكل يشعر بتعصبهم لنسبهم وعاداتهم ونفورهم النفسي من الأساليب الأخرى، الأمر الذي ينتج النفور من الطرف الآخر أيضا، كما أنها قريب من المجتمع، المجتمع أيضا ينتج من بطبيعة الحال، وهو كل البشرية يكون مذمومين على مثل البشرية والعياذ بالله في أجيالنا. فأصبح البشر طائفة مذموما ومنظومة بشرية، لو طلعت تغيير وحسب سنين فإنهم لا يشاركون المجتمع في العام الأغلب، لا في أمين ولا في دنيا، فمن الناحية الدنيوية على هذا أننا ننظر إلى الأعمال الدنيوية إن فيه مثل مشاركة الغدر فيها شبه قليلة جدا، لا نجد منهم مثلا ممثلين مثلا أو رياضيين أو تجار مشهورين أو حمل شهادات عالية، ما تبكي دعنا تعني، وإنما اكتفوا بأنفسهم وإنما اكتفوا بأنفسهم وعطائهم الضئيل محافظة على عاداتهم لا أكثر ولا أقل، كما أن لا يشاركون المتدينين والمتطرع في دينهم، معناتهم لا يشاركون لا في دنيا ولا في دين، كما أن لا يشاركون المتدينين والمتطرع في دينهم، وخاصة لما يعتبر بالإسلام، مع العلم أن كثيرا منهم يعيشون في مجتمع مسلم، فليس منهم إلا النادر من يشارك في الحج أو في صلاة جماعة أو في صلاة جمعة أو مجلس تعزية، كما لا يدفعون خمسا ولا زكاة، كما لا أعتقد يحضرون مناسبات المجتمع الذي يعيشون فيه من وفاة أو ولادة أو زواج وغير ذلك إلا نادرا، أو صدقة فضاحت على وإلا لإحتياج ليست كذلك، كما أنهم لا يهمهم معروف، كما أنهم لا يهمهم الإصلاح الاجتماعي لا لأنفسهم ولا لغيرهم، ولا يتدخلون بالسياسة، ولا تجد منهم أي احتجاج أو تمرد على ما يمرون به هم أنفسهم من مصائب، حتى في الدول التي تقبل الحروب الفكرية فضلا عن توقع الاحتجاج للمقاعد التي يمر بها اخوانهم الذين يعايشون عن المجتمع، لانهم لا يحسون بآلام الغير وآماله اطلاقا. الامر الثاني الناتج العالم، انهم حيث يشعرون انهم حيث يشعرون بأهمية عاداتهم وصفاتهم، ويشعرون بالانعزال عن المجتمع، ويشعرون برعب الواقع الديني وقلة أهمية الدين في أنفسهم وعقولهم، إذن ينتج من ذلك عدة أمور، الأمر الأول لاحظوا أنه من الصعب جدا أن يذهب إليهم من يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ولو ذهب إليهم ما أطاعوا، لأنهم يجدونه غريبا عنهم، لأنه ليس بغزلي وغريبا عنهم في رأيه، لأنه يخالف عاداتهم المهمة جدا في نظرهم. الأمر الثاني أنه من الصعب جدا أن نجد غدريا ممكن أن يكون على حياته على الله، من الصعب جدا أن يجد غجريا يمكن أن يكون متخصصا ومقتديا ودارسا لشيء من العلوم الدينية لازم تكون مع الله تعلم عن أن يكون رجل دين ويتعرف الحوض الشريفة لكي يذهب ويهدي قومه كما قال تعالى ولولا نفر من كل فرقة طائفة ليتغفلوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم يعني الاتجاه والتعصب موجود لدى الجميع على بقية غريب لأن يحصلونه إما بين أجيالا بعد الدين ويحصلونه للأجيال المتأخرة منهم فلم توجد أي تعلم لأن واحد منهم في تلقي الهداية الدينية أو العلوم الدينية الأمر صعب إنه من الصعب جدا أن يتقبلوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما اتضح لا من داخلهم ولا من خارجهم الأمر الذي يمكن استمرارهم في عاداتهم الشعب وتعليمهم القديمة ومن الواضح أن الاتجاه الخليجي للحرب الحالي العلم على الحرب الحالي حيث فترة بالهجر فتح حيث بعد الله فالصان عند ذلك الغد أنت إن شاء الله تكون هم غرائب هذا منها يحصلكم على بعض الأمور التي قل مع الكبيرة ومن يحبكم ومعاك مكتبه رجل انتباه الرسالة ليس من ذلك ومن الواضح أن الاتجاه الخليجي للحرب الطريقة لا يحتمل أن يخطر في بالي التقدم بشيء من هذا الحديث أولا لأنه لا أمر من الله يطاع وهم يعني الهجر لا يتقبلون الأمر بالمعروف أنه نحن المنكر إلا أن لا يطاع العدل فليصير يحتلوا وثاني أنه لا يجب تبليغ الشرع إلا عند إقرار هكذا قال المشروع وأن أعبدوا الشرع فغير واجب المستحب ولا يجب القيام بما هو ليس بواجب إن حضرت بلاد لا كما رأتنا على جهة ولا يجب حسب الأبعاد المتعارف ولا يجب ضق بعض الناس الآخرين لا أفرادا ولا جماعات ولا طوائف لدعوتهم أن تتعالى أو أن تتعالى السلم أن تتعالى فقط ما تتعالى وراء طبعا هذا ليس التحريب وليس أنا أقول ومن هنا اتخلت الحوضة الحديثة الجهات الاجتماعية على الطريق إلا المخرج الناطق أو المجاهد لا ينبغي أن تخف عن النساء بمختلف الاتجاهات وبمختلف الأساليب فهم نحن نجح هذا الهدف ونمد إليه وذو الهداية والصفاء لعلهم يحتدون لعلهم يتذكرون لعلهم يتذكرون كما يقول القرآن الكريم لله وبالتأكيد لو نتعصمت لعاداتنا معروف لأننا أنا كما ليسوا أشد تعصبا من اليهود الذين دخلوا في الإسلام كثير منهم منذ بدء الدعوة الإسلامية النبوية إلى العصر الحاضر كما أنهم ليسوا أشد تعصبا من الكفارية والقيصرية التي أخضعها الإسلام ودخلت جملة شعوب هذا الدين الإسلامي سبحان الله ولو كان الواجب الآن مناقشة حقيقة لهذا المعنى المشهوري أن الواجب هو الجواب على السؤال وليس الاتجاه بالهداية ولكن كان الواجب هو الجواب عن السؤال فقط إذا لم يكن هذا كان على الصحيح صحيح إذا لم يكن هناك أي موجب لهداية النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأنهم لم يسرعوا عن أعمالهم وأفعالهم كما ليس هناك أي موجب لإرسال النبي صلى الله عليه وآله رسائل إلى زعماء العالم يومئذ بملوكها فإنهم لم يصلوا ولم يتعرضوا به إطلاقا وضعوا بعضهم أحدا واحدا كلا ولنا أسوة النبي صلى الله عليه وآله كلا سبحان الله كما ليس هناك وقع عليه من المشهور أي موجب لإرسال النبي صلى الله عليه وآله رسائل إلى زعماء العالم يومئذ بملوكها فإنهم لم يصلوا ولم يتعرض لجريمة مرة أخرى، الأمر لم يعرف به بوضوح أن النبي صلى الله عليه وآله مع الحوزة الناطقة المجاهدة وليس مع الحوزة الأخرى. بل من المستطاع القول لاحظوا هذا هو حديث عنه ربما من حضر بأسر اسمعوا إن النبي صلى الله عليه وآله لما أكرمون سلام الله عليه لما أكرمون سلام الله عليه من الحوزة الناطقة المجاهدة وليس فقط مع الحوزة وإنما هم من الحوزة الناطقة المجاهدة فإنها فإننا لا نعلم بالحوزة الدينية الشريفة الحوزة غير المعصومة يعني هذه الموجودة الآن والله أن تبكي حبيبي امسك عن هذا المصطلح حبيبي الحوزة غير المعصومة أو الحوزة المؤسسة في عصر الغيبة الكبرى لا نعلم ذلك بل دعني بها ما هو أوسع من ذلك بالمعنى الثاني للمعصومين وأصحابهم وطلابهم وأنصارهم أقول لها بطبيعة الحال أكيد ما منا وكلهم ناطقون مجاهدون بالمقدار الذي يفيدون فيه المصلحة والعصمة لله فمن المستطاع القول أن الحوزة الناطقة المجاهدة تأسست متى في يوم الثار في أول مبعثرة النبي صلى الله عليه وآله إعلان دعوته للمجتمع في مبعثرة دول الأقربين وكان أول من آمن به وأجاب دعوته أمير المؤمنين علي بن أبي طالب سلام الله عليه واستمر إلى العصر الحاضر وتسلسل إلى يوم القيامة وستبقى إلى يوم القيامة متمثلة بالإمام المؤمن عليه السلام في المستقبل ومن يكون بعده من الخلفاء المجاهدين. وأغلب علمائنا السابقين لاحظوا أنه على الورق وأغلب علمائنا السابقين هم من المجاهدين الناطقين وليسوا من الساكتين لكن على الله هم من المجاهدين الناطقين شوفوا أخبارهم لكنهم على الله موجودة. المحقق الحليم والعلامة الحليم والشهيد الأول والشهيد الثاني والشهيد الأول والشهيد الثاني لماذا أطمع شهيد أول والشهيد الثاني؟ وناطق مجاهد مع الله وجل أثمان بيه حبيبي الشهيد الأول والشهيد الثاني والشيخ بهاء الدين العاملي والقاضي نور الله الشكري أيضا الشهيد الثالث هو الملك بقائد نعم الناس والقاضي نور الله الشكري وسيد بحر العلوم جد الإسراء وحشرات الغرام قدس الله الله عند المهام فالمهم أن الورد على عدو كان أسد والجهد الله بك رجلا واحدا خير لك مما طلعت عليه الشمس أو خير لك من عمر النعم ولم يقل أن ذلك خاص بصورة توجه السؤال بل يسمى سائر الآلات والاحتمالات بل ستكون الحالات الأخرى أيضا وأولى بالمطلوبية والرجحان لا محالة نحظ مع وجود المصلحة العامة في ذلك ستكون إلزامية وواجبة شرعا والإسلام والقرآن لم يحاكم قوما دون قوم ولا مجتمع دون مجتمع ولا فئة دون فئة حتى معروف حتى لو كان متعصبين ومتفرقين فإن نتيجتهم واحدة مع الجميع إما من العقاب أو من الهداة على الإسعاد عن كعب يعني عن إختار ما يفعل وإطاعة الدين التغير الرسل من الغيب كذا وأما فيما تبع حتى لا يعجب السامع والقارئ من أن يخاطب في الغدر يعني يخاطب في الغدر أقول لا كنت سامع الغدر وأنا فيما تبع قد خاطبت جماعات من الذين يمعد قبرهم ويرجع قبرهم لها راضي ومع ذلك فإن ذلك لا يمنع من إرسال فهم الحق إليهم وتبجيلهم على حالهم فإن استدى جملة منهم فهو المقلوب لتفاق الله خلق دائماتهم وإن بقوا معكم كان أشجعهم وأشد عليهم في يوم القيامة وأولا أن تحملهم المسؤولية والإحرام أنها تجلهم أنني أرسلت إليكم ومحمد الخضر ليقرع أتباعكم أتباعكم كان أشجعهم وأشد عليهم في يوم القيامة وأولا أن تحملهم المسؤولية والإحرام أنها تجلهم أنني أرسلت إليكم سيد محمد الخضر ليقرع أتباعكم فلم ترحموا ولم تهتدوا أبدا منكم أن تهتدوا صلى الله عليه وسلم وأذكر الآن بعض الجماعات الذين خاطبتهم وفيهم من هو المتعصب والمهمل للدين بكل تأكيد وبعض هذه الجماعات يفصل أكثر أفرادها ذلك أولا أن الخطر تسجلت وخدمة المراقب المقدس ولم أجد جوابا آخر ليه؟ ثانيا أن الخطر العودة التقليدية لما جبت وجهي ورجعت يدي من جدد على الله إلا أن الخطر العودة التقليدية لما جبت العودة الخضاء والإله فلم أجد جوابا أو وجدت جوابا غريبا ومن الطريق الملحوظ في هذه الأيام أن كثيرون من إخواننا أهل السنة من رجال دين وغيرهم يحضرون صلوات الجماعة والجمعة عندنا وليس من الحوزة التقليدية أن تفسير في ذلك يحضر صلاة الجمعة والجمعة عندنا أو يحكم القيام أن يفرد منهم بذلك في يوم من الأيام على سبيل الأساس. ثالثا أن رقمت إخواننا أهل السنة والجماعة بالصداقة والعلاقة والحق أن التجاوب واضح ومصر ومنتج لأفضل المصائب. رابعا اني خاطبت الموظفين يتصفون عموما وهم يتصفون عموما لان لهم مصالح تجرهم الى الدنيا والمجتمع والسياسه الدنيويه والشهوات والانحرافات ولم يجد منهم من التجاوب الا القليل غير انني اعتقد على عروق على الحد ما صحيح غير انني اعتقد ان التجاوب موجود على نقاط واضحه غير ان الضغط الاجتماعي هو الذي يمنع عن بيانه وابراجه. فيا أيها الغدر فيا أيها الغدريون لست أول من خاطبه الإسلام ولا أول من خاطبه القرآن ولا أول من خاطبه الحوض الشريفة ولا أول من خاطبه الشيخ محمد الخضر كما لستم آخر من يخاطبه الشيخ محمد الخضر إذا بقيت الحياة لك أن مجتمعكم وأفرادكم ينظرون في مصالحهم الواقعية ويعيدون النظر في حاجاتهم الموروثة وتعصباتهم التقليدية. فانتبهوا إلى الحق وافتحوا عيونكم للنور واهتدوا بهدى الله وأهل البيت سلام الله عليهم فإنكم لستم أقل عقلا ولا رشدا ولا فهما ولا كريم من سائر البشر ولا يجوز ان يحملكم الضغط الاسري والاجتماعي او النسبي على اتباع الشهوات والقيام بالمحرمات. بسم الله الرحمن الرحيم انا انزلناه في ليله القدر ليله القدر خير من الجسام تنزل الملائكه والروح فيها عبيد ربهم من كل امر سلام منا حتى مطلع الفجر صدق الله. اعوذ بالله من الشيطان العين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على خير خلقه محمد واله اجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اني اسالك باسمك يا الله يا رحمن يا رحيم يا كريم يا مقيم يا عظيم يا قديم يا علم يا حليم يا حكيم يا سيد السعادات يا مجيب الدعوات يا رافع الدرجات يا ولي الحسنات يا غافر الخطيئات يا معطي الخولات يا قابل الطيبات يا سامع الاصوات يا عالم الخفيات يا دافع البليات يا خير الغافرين يا خير الفاتحين يا خير الناصرين يا خير الحاكمين يا خير الرازقين يا خير الوارثين يا خير الحامدين يا خير الذاكرين يا خير المنزلين يا خير المسلمين يا من له العزه والجمال يا من له الحجره والكمال يا من له الملك والجلال يا من هو الكبير المتعال يا منشئ السحاب الثقال يا من هو شديد المحال يا من هو سريع الحساب يا من هو شديد العقاب يا من عنده حسن الثواب يا من عنده علم الكتاب يا من تواضع كل شيء لعظمته، يا من استسلم كل شيء لقدرته، يا من ذل كل شيء لعزته، يا من ذل كل شيء لعزته، يا من خضع كل شيء لهيبته، يا من انقاد كل شيء من خشيته، يا من تحركت الجبال بمخافته، يا من قامت السماوات بامره، يا من استقرت العظيم بامنه، يا من يسبح الرعد بحمده، يا من لا يعتدي على اهل مملكته، يا غافر الخطايا، يا كاشف البلايا، يا منكر الرجايا، يا منزل العطايا، يا وارد الهدايا، يا رازع البرايا، يا قاضي المنايا، يا تابع السقايا، يا باعث البرايا، يا مطلق الوسارى، يا ذا الحمد والثناء، يا ذا الفقر والبهاء، يا ذا المجد والثناء، يا ذا العبد والوفاء، يا ذا العفو والرضا، يا ذا المن والعطاء، يا ذا الفضل والقضاء، يا ذا العز والبقاء، يا ذا الجود والسخاء، يا ذا الآلاء والمعنى. صل على محمد وعلى محمد يا افضل صلواتك واتم تسليماتك كما صليت وباركت وترحمت وتحننت على ابراهيم وعلى ابراهيم انك حميد مجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لمن الاعظم ومن فيها ان كنتم تعلمون، لمن الاعظم فيها ان كنتم تعلمون ويقولون لله قل افلا تذكرون. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم فيقولون لله قل افلا تتقون. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه ان كنتم تعلمون. فيقولون لله قل فانا تسحرون. بل اتيناه بالحق وانهم لكاذبون. نتكلم الان في محاوله اقامه الحجه الشرعيه على البشر كما هي المقامه على اي واحد من البشر، وبطبيعه الحال لا أستطيع أن أدخل في هذه الحجة على التفاصيل على صحة الدين والمذهب في أصوله وفروعه، فإن هذا يحتاج إلى مجلدات من الكلام ولا يمكن الدخول في تفاصيلها فعلا، وإنما يمكن التنبيه على عدة نقاط باختصار قليلة. الالتفات إلى الوجود العقلي لتجنب الخطأ والضرر، فإنك إذا احتملت أن في هذا الطريق يعيش أو يطير لم تتلفه يقينا، وهذا يكفي فيه مجرد الاحتمال ولا حاجة فيه إلى اليقين بالخطر، فإنه يكون أولى بوجوب التجنب أكيدا. والخطر في أديان التعاليم الدينية موجود يقينا، وهو الحصول على غضب الله سبحانه وعقابه خلافه، فإن كنت متيقنا فتجنب هذا الخطر، وإن كنت شاكا وجب عليك تجنبه احتياطا لنفسك وقيامك الله من هذه المحتملة، كما ورد في الشعر المنسوب إلى أمير المؤمنين سلام الله عليه، قال ما نجم والطبيب كلاهما أن لا بقى سنن مدين. قال ما نجم والطبيب كلاهما أن لا بقى، فقلت لا شيء لكما أجركم متى تكون أتحى، وإن كان قولكما فلست بخاسر، أو كان قولي كالوضع عليه السلام، يعني إن كان الصحيح هو قول المعطلة والملحدين فلست بخاسر، لأن الجميع عندئذ متساوون والعدم لا حق هذه الحياة، وإن كان قول الإلهيين حقا فأنا الرابع وأنتم الخاسرون، ونحن لا نريد لكم أن تكونوا خاسرين ولا لأي أحد إطلاقا أن ينال الخسران. إذن فيجب العمل بالتعاليم الدينية لتجنب الخلاف المطلق والعياذ بالله أن الخسران. إن الله تعالى رزقكم العقل والتفكير والتأمل والرشد، فاستعملوه قليلا في إعادة النظر في تصرفاتكم وأعمالكم وأقوالكم. فيتوجه السؤال إليكم تكلم، ما هو العدل والحق في نظركم من الناحية الإنسانية والاجتماعية؟ هل يمكن أن يتمثل العدل والحق؟ هل يمكن أن يتمثل بالتقيم والمعاصي والفرائض والأغاني والمراقب؟ أو إنه ضد ذلك كله كما هو واضح؟ فإذا كان العدل في ترك ذلك فتركوه، فإن الأفضل لكل إنسان هو اتباع طريق العدل والحق، لا أن يتجنبه عن علم وعلم فيكون ممن ظلم نفسه ويكون في الآخرة من الخاسرين. الخطأ الانتفاق إلى ما ورد على المعصومين سلام الله عليهم أنه يؤتى بالفرد العاصي يوم القيامة ويقال له لما لم تعمل؟ فيقول لم أعلم. فيقال له لما لم تتعلم؟ فلم تقع أو لم تقع الجفر ويأمر به إلى النار. مغافر هو الوجود الحكيم والإنساني بالتعلم والبحث عن الحقيقة والاستشهاد من المنتقلين للنار والحب الغريزي لطلب الكمال وتنامي العقل والنفس. والإنسان على أي حال يريد لنفسه الكمال فيجب عليه التعلم والسير في هذا الطريق، لا أن يبقى جاهلا متفتحا في طرق الجاهل والجهال. النقطة الرابعة أنه يمكن محاطبة قسم كبير من الأجر وقفتهم مؤمنين بوجود الله وفتحة الإسلام أساسا، وبتعبير آخر أنهم مسلمون فعلا وإنهم يشعروا بأهمية إسلامهم. فعليهم أن يلتفتوا إلى أهمية الإسلام من حيث أنه الدين العادل المطلق الصادر من العادل المطلق، من حيث أنه الدين العادل المطلق الصادر من العادل المطلق جل جلاله، والذي هو أعرف المطالح الواقعية التحقية والإسلامية من كل الخلق دعنيهم معاريهم. حتى قال القائل إنه يعرف بمصلحتي من نفسي وأسعى علي من أسأل من ذاتي، ومع ذلك فنحن نعطيه ونواجهه بالسوء والعياذ بالله، وأن يحصل وقع هذه الحضرات في الدنيا والآخرة كما قال تعالى وأعطر على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. إنه يبدو في روح من بعض المحاضر إن لديهم عددا من الأطفال الموروثة التي يتلقونها بالصحة والقبول كأنها غير قابلة للمناقشة، موروثة من أجيالهم السابقة جيلا بعد جيل وربما من آلاف السنين، مع أن أعرف أن الأهم الأغلب منها قائم على الدراسة وعلى أمور غير منطقية إطلاقا. ومن العيب أن يتمسك الفرد أو المجتمع بالخرافات بعنوان أنها تمثل فقهيته أو نسله أو أجداده، كما قال تعالى إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. مع العلم أن الآباء والأجداد بأنفسهم كانوا جهالا وخاطئين، كما قال تعالى إلى ولو كانوا آباءكم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. وما أحسن أن يكون الفرد متبعا للمنطق والحق والعدالة ومعرضا عن الأفكار المتدنية والخرافية والجزافية والدنيوية، حتى لو كان آباؤه وأجداده يؤمنون بها. ومن فخر الفرد أن يكون أكثر فهما وتعمقا ورشدا من آبائه وأجداده، حتى لو كان آبائه وأجداده. النقطة أن الشخص الذي يأتي للفرد عن طريق هذه الأساليب التي يتخذها الغدر غالبا كالرقص والغناء والهدى والزنا وقرارة الكف وغير ذلك، إنما هو كسب حرام لا يوجد من يفتي بحليته في الإسلام من مختلف المذاهب، كما لا أعتقد من يوجد من يفتي بحليته من رجال الدين في الأديان السماوية الأخرى، بالرغم من أن كثيرا من شعوبهم على خلاف ذلك، إلا أن كونه رزقا حراما ومسلما. بالرغم لا نريد لكم ولا لأي أحد أن أكل الرزق الحرام، فإنه السر الحقيقي أو الحل هو منبع الشرور في الدنيا والآخرة لما يمكنه في القلب من ظلام وخصبة وغواية وريب. يمكن أن نعبر أنها تحول الفرد من بشر إلى شيطان ويصبح من شياطين الإنس من حيث يعلم أو لا يعلم نتيجة للرزق الحرام والطعام الحرام والعياذ بالله. ويترتب على ذلك وجوب مقاطعتهم على المتشجعة والمتورعين، فإنه جاهز في استفتاء أكثر من مرة أن شخصا لديه محل أو دكان أو منطقة فيها غدر وهو يعلم أن كسبهم أن كل كسبهم وأرباحهم حرام 100%، فهل يجوز البلاء لهم ما في كمنهم؟ فتكنت في الجواب الأول لا يجوز اعتيادي، لأن الثمن يكون تحتا يد البائع لأنهم باطل من حرام 100%. ثم لو بعت على تاجر خمر أو على مغني أو راقصة فإن كل ذلك حرام أكيد، ويجب مقاطعتهم بالمرة إلا أن يخوفوا. وإذا قال المغنون وباعة الخمر وأمثالهم أفراد قليلون الصحابة الحبيبين نسبيا، لأن الأدب يمثلون مجتمعا كاملا، أيًا أو قرية أو مدينة كاملة أحيانا أو محافظة أحيانا في بعض البلدان، ولا بد لهم من العيش والاسترضاع، طبعا لا بد من التعامل معهم بالنسبة إلى الكثيرين. فلماذا يسيرون في طريق الاسترضاع الحرام لكي تتم مقاطعتهم؟ وخير لهم في الدنيا والآخرة أن يسيروا في طريق الربح الحلال ليكونوا أصدقاء مع المجتمع المتواصلين، وبذلك يضمنون مصالحهم ومصالح غيرهم على حد سواء. النقطة السابعة أنه من الواضح من الإنسان الغزلي أنه لا يؤمن من الآخرين في المجتمع، لا كأفراد ولا كمجتمعات، ولا يفكر بتفكيرهم ولا يتدخل في شيء منهم، لا الدنيوية ولا الدينية. وهذا الانعزال مؤسف جدا، لأنهم مهما كان حالهم يشكلون قوة صالحة للتأثير في المجتمع، ويمكنهم إنتاج كثير من النتائج الصالحة. ولأجل هذا التقوقع والانعزال أصبحوا لا يهتمون بأفكار الاعتقاديين مهما كانوا، ولا تهمهم الدراسات العليا الدنيوية والدينية معا، كما لا تهمهم المناصب والأحداث الدنيوية والدينية معا، وإنما قنعوا بأن يكونوا أناس مشغولين ومبعوثين ومتشردين. لماذا؟ في سبيل أي شيء؟ لا أحد يعلم إلا الله سبحانه وتعالى، إلا للبعض العظم على أرض، إلا للمعامرة التقليدية على مجموعة خرافية من الأفكار الموروثة. وهذا مما يبكي قبل أن يصعد ويعلن ولا يخرع، ونحن لا نريد ولا نريد أحد يشعر بمسؤوليته الإنسانية والاجتماعية أن يكون أي فرد أو أي مجتمع على هذه الخطأ. ومن هنا نوجه أصواتنا إلى هذا المجتمع الغزلي، يجب مصلحته ومصلحة أفراده ونجاتهم في الدنيا والآخرة بأن يتفقهوا ويتكاملوا ويتفاعلوا مع المجتمع كالآخرين. وأما شعورهم بكونهم غدر فلا بأس، قد يكون تأثيرا من العشائر ونسب من الأنساب، وأن يكون هذا النسب سببا وألا وسبب ولهم مؤثر بتنازل أفراده وضحايتهم وانقطاعهم عن المجتمع واستقامهم بالرذائل. ونحن بطبيعة الحال ينبغي أن نبدأ بإخواننا الغدر الموجودين بين أظهرنا في العراق أو في بلاد الإسلام، وهم على لغتنا وديننا، ولا ينبغي لهم ولا نريد لهم أن يكونوا شذاذا أو متخلفين. وأما إيصال هذا الخطاب إلى الغدر خارج العالم الإسلامي فهو طبعا إنما يكون بمشيئة الله تعالى. وعلى أي حال فنحن من الحرية الشريفة نوجه إليهم الخطاب أيضا، فلا نسعدنا الحال ويسعدهم بحصول الهدى لدى البعض قليلا كان أو كثيرا. ولا تتعجبوا من ذلك، فإن يوما لكم قصة بسيطة لها معاني كبيرة، فقد وعي النصرة المسيحية أن أفرادها يقولون، لاحظوا أن الفافة الذي هو أعلى مسؤول أو رجل دين في مغربهم لا يقول لنا ذلك، فمن أين جاء كل محمد الصدر يقول لنا ذلك؟ كم هو؟ يعني حينما قلت أن مريم العذراء عليه السلام ليست كافرة، وأن عيسى ابن مريم عليه السلام ليس بالخام، فلماذا أنتم من تزعمون بالكفر وشرب الخمر والعياذ بالله؟ الكفر نسيه، الله عز وجل رجال دينه، فمن أين جاء كل محمد الصدر يقول لنا؟ وأضاف أفراد تلك الأسرة أننا ذاهبون إلى سيد محمد الصدر لكي نعلن إسلامنا بين يديه. أهلا بهم وسهلا. إذن فليس من المستبعد أن تأتي الهداية رزق من الله أو رزقا من الله سبحانه لأي شخص، سواء كان من الدين نفسه أو من الإسلام أو لم يكن، أو كان من المذهب أو لم يكن، أو كان من نفس المجتمع أو لم يكن، أو أن تأتي الهداية من نملة أو من ذرة أو من كذاب، كما قال في المثل العامي يكون تأتي الكذاب سجد كثير، أو من ظالم كما قال في الحديث القدسي الظالم جندي أنتقم به وأنتقم منه، أو من آية من الآيات الأنفسية أو الآفاقية في السماوات أو في الأرض، كما قال تعالى وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون،
وليس العام مختصا بالشهد محمد الخضر مهما كان حقيرا ومتدنيا كما ورد عن لقمان الحكيم عليه السلام وقفت الحكم من الجاهلين وفي المثل خذ الفعل من رؤوس الاطفال
الله اكبر الله اكبر لم يكن له حقا مع الله اكبر.